بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، ما بعد. فيقول المؤلف رحمه الله وإياه: باب بيان أنه يستحب لمن رؤي خاليا بامرأة وكانت زوجة أو محرما له أن يقول هذه فلانة ليدفع ظن السوء به. وعن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان مع إحدى نسائه، فمر به رجل فدعاه فجاءه فقال: يا فلان، هذه زوجتي فلانة. فقال: يا رسول الله، من كنت أظن به فلم أكن أظن بك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الشيطان يجري من الإنسان مجرى الدم. وعنه رضي الله عنه وعن صفية بنت حيي رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم معتكفا، فأتيت وأزوره ليلا فحدثته، ثم قمت لأنقلب، فقام معي ليقلبني، وكان مسكنها في دار أسامة بن زيد رضي الله عنهما. فمر رجلان من الأنصار، فلما رأي النبي صلى الله عليه وسلم أسرعا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: على رسلكما، إنها صفية بنت حيي. فقال: سبحان الله يا رسول الله. قال: إن الشيطان يجري من الإنسان مجرى الدم، وإني خشيت أن يقذف في قلوبكما شرا أو قال شيئا. هذا الحديث واضح فيما بوب المؤلف رحمه الله، وأن الإنسان إذا رؤية في موطن قد يساوي الظن أنه يجب عليه أن يبين، ولو كان من الصالحين، ولو كان يبعد أن يقع في مثل هذا الأمر الفاحش، لكن يجب عليه أن يبين دفعا لظن السوء به. النبي عليه الصلاة والسلام سيد ولد آدم، لما رؤي ليلا مع صفية رضي الله عنها وكانت متحجبة لا يعرف شخصها من هي، فبين، قال: هذه صفية بنت حيي، من أجل أن يزيل ما قد يلقيه الشيطان في قلبي أو في قلوب في قلب ذلك الرجلين. فتعجب، قال: سبحان الله يا رسول الله، يعني هل يمكن نظن بك ظن السوء؟ فبين عليه الصلاة والسلام أن الشيطان يجري ابن آدم مجرى الدم، وأنه قد يلقي شيئا من الوساوس، قد تكون خاطرة في هذه المرة ولكن قد تزيد مع الأيام فيحصل له الهلاك. إذن غير النبي عليه الصلاة والسلام باب أولى. وأخذ من هذا العلماء أنه يحرم على الإنسان أن يكون أو يتواجد في أماكن أو في الأماكن المريبة التي يمكن أن يظن فيها ظن السوء، يبتعد عن مواطن الريب ولو كان قصده حسنا. فالإنسان يجب عليه أن يرفع نفسه وأن يبتعد عن مواطن الريب. وإذا حصل شيء بدون قصد أو لحاجة وجب عليه البيان، ولو كان يبعد أن يظن به ظن السوء. قوله: إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم، هذه للعلماء فيها قولان. قول الأول أنه على سبيل المبالغة في كثرة الوساوس وكثرة لزوم الشيطان للإنسان، لأن الدم يجري دائما ولا يتوقف، فكأنه قال أن الشيطان ملازم الإنسان ويوسوس له دائما كملازمة الدم للعروق. هذا قول. القول الثاني أنه على ظاهره، أن الشيطان يجري من آدم مجرى الدم، الله تعالى أعطاه هذه القدرة أنه يجري مع دم الإنسان. أي القولين أصح، الأول ولا الثاني؟ مش نقول ها حقيقة صحيح، نقول الأصل في الكلام يحمل على الحقيقة، ولا يجوز صرف اللفظ عن ظاهره إلا بدليل، وليس هناك دليل يمنع من تفسيره على الظاهر، وهذا هو الأصل، ولا يجوز التأويل إلا بدليل، وليس هناك دليل يصرف هذا الحديث عن ظاهره، إذن يجب حمله على الظاهر حتى يقوم دليل على خلاف الظاهر. والشيطان يعني لا يرى ولا يشعر به من عالم الغيب، فلا لا يجوز إنكار أمور غيبية لأن العقل لا يدركها ولأن الحس لا يدركه. الأمور الغيب فوق الحس، يجب التسليم للنص. الملائكة كذلك، الملائكة عالم غيبي لا يراه الإنسان، معك ملكان بالليل ملكان بالنهار لا تشعر بهما، هذه من أمور الغيب يجب الإيمان بها على كما جاءت بدون الاعتراض بالعقل. قوله هذه لبس، هل في تصريح بتضييق المجاري؟ لأن الصيام مأمور به على العموم لعلكم تتقون، لكن ما أعرف يعني الدليل في تضييق المجاري، ضيق المجاري وكذا. لذلك تشوف الحديث، قوله في الحديث الأول هذه زوجتي، هذه يقول العلماء الأفصح أن يقال إيش؟ زوجي بدون تاء، والتاء لغة لكنها قليلة، وإلا فهي لغة صحيحة لكنها قليلة، والأفصح والأكثر حذف التاء. قال تعالى واتق الله وأمسك عليك زوجك، وأمسك عليك زوجك بدون تاء، هذه اللغة الفصيحة. وبعضهم عد زوجتي خطأ، لكن لا، الصواب أنها لغة صحيحة لكنها قليلة، وزوج أفصح، زوج بدون تاء أفصح، وجاءت في هذا الحديث هذه زوجتي، وذكره بعض أشعار العرب. إذن في أيضا أن من وضع نفسه في مواضع الرياب فأسيء به الظن، فاللوم على من؟ عليه هو، لأنه هو الذي أخطأ في وضع نفسه في مواضع الرياب. فأحد أمرين، إما أنه يبتعد وإما أن يبين، إذا احتاج إلى هذا يبين. إنسان مثلا قام من آخر الليل واحتاج إلى يبحث عن شيء مثلا في سوق في محلات تجارية، وراح يبحث عن مفتاح سيارة ضاع منه وما شابه ذلك، ومر بأحد يبين، لأنه قد يصاب يظن أنه يريد أن يسرق وهكذا. إذا احتاج إلى أن يكون في مكان فيه ريبة من جهة المكان ومن جهة الزمان، فإنه يجب عليه أن يبين ولا يلوم من أساء به الظن. صحيح أن الأصل إحسان الظن، لكن هذا خرج عن الأصل، أنه وجد نفسه في موطن ريبة، فإما أن يبين وإما أن يبتعد. ومن أساء به الظن فهو الملوم الذي يوقع نفسه في مواقع الريب. وذلك يقول العلماء رحم الله امرئا كف الغيبة عن نفسه، أن الناس سيتكلمون، إذا رأوا ريبة تكلموا واغتابوا وهو بريء، لكنه هو يجب عليه أن يبادر بإزالة الريبة. باب من أتى مجلسا فوجد فرجة فجلس فيها. طيب ايش رايكم هذا؟ يعني ابو عبد الرحمن الان يستدل بكلام الجن، ان الجن اللي داخل في الانسان يقول انا اجري مجرى الدم وهذا يدخن ولا استطيع ان اخرج، لان الشياطين يحبون القاذورات والنجاسات. فهل هذا يصلح انه يرجح ما في الحديث؟ طبعا ما يعتمد عليه الاعتماد، لا شك لا يعتمد على كلام الجن لانهم كذبه، ولا يمكن أن يستدل أو يقبل كلام الجني، هذا أمر معروف، لا في أمور الشرع فيما يوافق الشرع ولا فيما يكون من أمور الدنيا. كان يقول الذي سحر فلان الذي عانه فلان، هذا ما يقبل، الجن كذبه. لكن نقول هذا يستأنس به لا بأس، نحن نقول نعتمد على الدليل على كلام النبي عليه الصلاة والسلام، لكن لا مانع أن نستأنس بهذا أنه يؤيد، لكن ما نجعله دليلا. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله وعن أبي واقد الليثي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بينما هو جالس في المسجد والناس معه إذا أقبل نفر ثلاثة فأقبل اثنان إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وذهب واحد، قال فوقف على رسول الله صلى الله عليه وسلم فأقبل اثنان إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وذهب واحد، قال فوقف على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأما أحدهما فرأى فرجة في الحلقة فجلس فيها، وأما الآخر فجلس خلفهم، وأما الثالث فأدبر ذاهبا. فلما فرغ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ألا أخبركم عن النفر الثلاثة؟ أما أحدهم فأوى إلى الله، يعني التجأ إلى الله فآواه الله أي قربه، وأما الآخر فاستحيا الله منه، هذا في إثبات صفة الحياء لله تبارك وتعالى، وثابت في القرآن إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا، وإن الله لا يستحي من الحق مفهوم يستحي لكنه لا يستحي من الحق، فاستحي الله منه، وأما الآخر فأعرض الله عنه. أولا هذا الحديث هل فيه دليل على عدم وجوب تحية المسجد؟ يعني قال دخلوا ثلاثة فأحدهم جلس وجد فرجة فجلس، ولم يأمره النبي عليه الصلاة والسلام أن يقوم يصلي. بعض العلماء استدل به على عدم وجوب تحية المسجد، هل هذا الاستدلال صحيح أم لا؟ حتى لو كان النبي عليه الصلاة والسلام أقام سليك الغطفاني وهو يخطب، والخطبة أهم من الدرس، مع ذلك قامه قطع الخطبة وسأله هل ركعت ركعتين؟ قال لا، قال قم فاركعهما، خطبة أولى، استماع الخطبة واجب. أيوة، إذن نقول عندنا قاعدة معروفة يقال هذه قضية عين، وقضايا العيان لا تعارض بها النصوص الصريحة. عندنا نص صريح حديث جابر رضي الله عنه وهو ثابت في الصحيحين، دخل سليك الغطفاني فجلس فسأله النبي عليه الصلاة والسلام ركعت ركعتين؟ قال لا، قال قم فاركعهما، أقامه بعدين قعد قطع الخطبة وأقامه. هذا الحديث قضية عين، ما قال ليس قولا من دخل المسجد فلا حرج أن يجلس، قضية عين يدخلها الاحتمال، احتمال أن الرجل صلى في أول المسجد ثم جاء، واحتمال أن النبي عليه الصلاة والسلام أمره بأن يصلي ولم ينقل، في عدة احتمالات، فلا نجزم بأنه يعني لا نثبت دليلا على عدم وجوب تحية المسجد. على كل حال العلماء بينهم خلاف هل هي واجبة أو سنة مؤكدة، المهم أنه يقام ويؤمر بها، سأقول أنها سنة مؤكدة على قول الجمهور أو أنها واجبة على قول الظاهر، المهم أن من قعد يؤمر بها ويقام ولو قعد، قال لو قم فصلي ركعتين. هذا في استحباب الحضور مجالس الذكر مجالس العلم، فإن هذا الرجل الذي تقدم وجد فرجة أثنى النبي صلى الله عليه وسلم عليه، قال أما هذا فقد أوى إلى الله، أي لجأ إلى الله أنه جاء إلى مجلس علم يقرب إلى الله، فآواه الله أي قبله وقربه، وأما الآخر فاستحيا. استحيا من إيش؟ بعضهم قال استحيا من الذهاب، لأن ثالث أدبر، هذا استحيا من الذهاب فاستحيا الله منه، ومنهم من قال استحيا من إيش؟ من أن يدخل وأن يتخطى ويأتي في المقدمة، استحيا وجلس في الخلف، هذا قول ثاني أقرب إلى ظاهر الحديث، استحيا أن يتقدم كما فعل الأول ف فجلس خلفهم والجزاء من جنس العمل فاستحي الله منه. وأما الثالث فأدبر ذاهبا، فقال النبي عليه الصلاة والسلام أما هذا فقد فأعرض فأعرض الله عنه. هل يدل على تحريم الإعراض عن مجالس العلم ولا سيما إذا كانت على سبيل الاستحباب؟ كيف يعني قال أعرض الله عنه مع أن حضور مجالس الذكر على سبيل الاستحباب؟ العلماء يعني حملوا على أنه ذهب معرضا أي راغبا عن العلم كارها له، وهذا شيء خاص. الله سبحانه وتعالى أطلع نبيه عليه الصلاة والسلام على ما في قلبه، ولذا فإنه لا يجوز لأحد أن يلوم من خرج من مجلس علم، أنه ما تدري عما في قلبه، قد يكون عنده شغل، يكون مثلا يعني عنده سبب يعني إما شغل أو نوم أو ما شابه ذلك. فليس كل من ترك مجلس العلم وخرج يكون راغبا عنه كارها له، قد يكون يحب مجلس العلم لكنه فيه ما يمنع من كسل أو من شغل أو ما شابه ذلك أو مرض أو نحو ذلك. هذه طيبة لا شك، استحيى استحيى الله منه، هذا مدح له، استحيى الله منه لأنه على حق، إن الله لا يستحي والله لا يستحي من الحق، فهذا على حق، استحيى الله منه. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول إن الله حيي ستير، يحب الحياء والستر، يحب الحياء، الحياء كله خير، الحياء لا يأتي إلا بخير، لكن لما قالوا الحياء الذي يمنع من التعلم هذا غير محمود. يعني إنسان مثلا يحب أن يسأل عن مسألة يحتاجها في دينه يمنعه الحياء، إن هذا لا ينبغي، ما ينبغي. وذلك سليم مسألة النبي عليه الصلاة والسلام هل على المرأة من غسل إذا احتلمت؟ قالت عائشة فضحت النساء يا أم سليم تربت يمينك؟ فقال النبي عليه الصلاة والسلام بل أنت فتربت يمينك، يرد على عائشة رضي الله عنها نعم فلتغتسل يا أم سليم إذا رأت ذلك. ثم قالت عائشة بعد ذلك نعم النساء ونساء الأنصار لم يكن يمنعهن الحياء من أن يتفقهن في الدين. إذن الحياء المحمود الذي لا يمنع من فعل واجب أو ترك محرم، أما الحياء الذي يجعل الشخص يفعل محرما أو يترك واجبا هذا مذموم وليس من الحياء المحمود. فيها أيضا بس عشان ما أنسى النقطة، فيها أيضا يؤخذ من هذا الحديث أن من وجد فرجة في الصف المقدم له أن يتخطى الصفوف ولا يأثم في يوم جمعة أو غير جمعة. النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن تخطي الصفوف، لما تخطى في شخص الصفوف قال اجلس فقد آذيت، وجاء في السنن اجلس فقد آذيت، وهذا الشخص أقره لما تقدم وجلس في الفرجة لم ينكر عليه مع أنه تخطى بعض الجالسين. فيؤخذ من هذا أن من دخل في يوم جمعة أو غيرها وجد فرجة في صف متقدم فله أن يتقدم ولو تخطى بعض الصفوف، لأن المتقدمين قد قصروا في ترك تلك الفرجة، له أن يتقدم ولو تخطى بعض الجالسين. نعم. الإعراض أعرض الله عنه، أعرض عنه يعني كما قلنا، هل أعرض عنه لم ينظر إليه، هل أعرض عنه أي غضب عليه، ويتضمن معنى الغضب بلا شك، أعرض الله عنه بغضا له كرها له لأنه صد عن رغب عن دين الله فأعرض الله عنه، يعني فيه معنى، فيه معنى البغض والكره له. وأما الإعراض في النظر هذا سبق لنا الكلام فيه، هل يقال أنه لا ينظر إليه أو أعرض عنه لا ينظر لنظر الرحمة؟ سبق الكلام فيه، هو أعرض الله عنه يعني غضب عليه، وهذا معروف يعني. وحق قال أعرض فلان عن فلان أي صد عنه كارها له غاضبا عليه، معروف هذا في اللغة معناه واضح. وعن ابن عمر رضي الله عنهما باب تحريم إقامة الإنسان من موضعه المباح. وعن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يقيمن أحدكم الرجل من مجلسه ثم يجلس فيه. يعني هذا نهي، وهل هو على سبيل التحريم أو على سبيل الكراهة؟ الصحيح أنه على سبيل التحريم، لأن هذا لا يقال له من الأداب، لا يقال هذا فيه عدوان على حق المسلم. إقامة شخص من مكانه عدوان عليه وإحراج له، فيه معنى تحقير وفيه معنى أو فيه حرمان له من هذا المجلس الذي جلس فيه، جاء متقدما وجلس في مجلس مناسب، فهذا فيه عدوان على المسلم، فالأصل التحريم، ولا سيما أنه مؤكد بنون التوكيد الثقيلة: لا يقيمن أحدكم الرجل من مجلسه ثم يجلس فيه. والحديث الآخر: لا يقيم الرجل الرجل من مقعده ثم يجلس فيه، ولكن تفسحوا وتوسعوا. على ظاهر القرآن، وإذا قيل له: يا أيها الذين آمنوا، وإذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم. فهذا يعني هو الأدب الشرعي، إذا جاء الإنسان والمكان ضيق فإنه يقول تفسحوا أو توسعوا، وهم يجب عليهم أن يتوسعوا إذا كان فيه مجال. أما إذا كان المكان ضيقا جدا ولا يمكن أن يتوسع إلا على مشقة وضيق شديد، فإنه لا يجوز له أن يضايق الجالسين المتقدمين. لكن لا إفراط ولا تفريط، بعض الناس يترك فرجا واضحة لكنها لا تكفي شخصا كاملا، يعني نص مكان، ثلث مكان، ربع مكان، شبر، أكثر، أقل. ولو تقاربوا لصار في الصف مكان واحد، اثنين، ثلاثة، أربعة أو أكثر. وأحيانا يأتي شخص ويدخل في مكان ضيق جدا حتى يضيق على المصلين ويشوش عليهم صلاتهم، والغالب الإنسان لا يخشى إذا صلى في ضيق شديد، ولا إفراط ولا تفريط. طيب لو قال قائل: كيف نجمع بين هذا الحديث ولكن تفسحوا وتوسعوا وظاهر الآية، وبين قول عليه الصلاة والسلام في أداب الجمعة ثم لم يفرق بين اثنين؟ إذا قال توسعوا كيف سيتوسعون؟ سيفرق بين اثنين ويجلس بينهم، فعندنا أن توسعوا وعندنا لا يفرق بين اثنين، فكيف نجمع بين الحديثين؟ طيب بس وجب عليهم يتفسحوا، والآن أوقعهم في الحرب. إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا، إذا قال تفسحوا وجب عليهم. الآية عامة: وإذا قيل لكم، يا أيها الذين آمنوا، إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا. صلاة جمعة، في صلاة مفروض مكتوبة، في مجالس غير المساجد، في العزائم، في الاجتماعات، في أي مكان، هذه عام إذا قيل. واضح؟ إذن إذا قيل تفسحوا لازم منه إيش؟ التفريق. يعني إذا جيت اثنين جالسين بجوار بعض قلتم تفسحوا فرقت بينهم. واضح؟ فحصل الإشكال. فكيف نجمع بين الحديثين؟ يعني الظاهر أنه يجمع بينهما أنه إذا رأيت اثنين جالسين يقصد أحدهما الآخر ليتحدث معه فإنك لا يجوز أن تفرق بينهما، أنك تقطع الحديث الذي بينهما. وذلك جاء في بعض الروايات: ولا يفرق بين اثنين إلا بإذنهما. إذا كانوا جالسين بقصد، لا سيما في غير المساجد، لكن في الجمعة كل واحد يقرأ القرآن ومشغول بنفسه، يندر تجد اثنين جالسين، وليس المسجد مكانا للأحاديث لأن تشوش على الحاضرين، لكن هذا محمول على العزائم، على الاجتماعات. إذا وجدت اثنين جالسين يتحدثون يعني هذا قاص يجلس في جوار هذا يتحدث معه، جاء شخص تفسحوا قطع الحديث بينهما وحصل لهما إساءة. فإذن هنا نقول إذا رأيت اثنين تحدثون فلا تفرق، تأخذ إخوان توسعوا وهم يتوسعون من الجهة التي يجتمعون فيها، يقترب أحدهم من الآخر ويتوسعون من الجهة الثانية، ما تفرق بينهما. إذن تنظر في الجالسين، إذا رأيت اثنين يتحدثون لا تدخل بينهما، لا تعال عن يمين هذا ولا عن يسار هذا ويتفرقون من الجهة الأخرى، يكونون لا يزالون مع بعض إلا إذا أذنوا، هذا شيء الحق لهما، إذا أذنوا وتفرقوا باختيارهما فلا حرج. إذا في صلاة الجمعة وفي عموم الصلوات ما يظهر هذا المعنى، أن المكان المسجد ليس مكانا للأحاديث وهم ينتظرون الصلاة، هذا يشوش على المصلين وعلى القارئين، لكن هذا محمول على المجالس العامة. في نعم في الجمعة لم يفرق بين اثنين، حتى قلنا أنه في صلاة الجمعة قد يقال أنهم قبل الصلاة بكثير لا بس يتحدثون أحيانا بصوت منخفض، فعلى كل حال نقول لا تفرق، إذا رأيت اثنين يتحدثون ولو في المسجد فلا تفرق بينهما ما داموا أنهم على يعني حال لا يشغلون المصلين. بعض الناس يعني يتجاوز يرفع صوته كثيرا بالأحاديث ويشوش على من يصلي، هذا شك أنه منهي عنه. النبي عليه الصلاة والسلام لما رأى الصحابة يصلون يرفعون أصواتهم بالقرآن قال كل منكم يناجي ربه فلا يجهر بعضكم على بعض في القرآن أو بالقرآن، وفي رواية بالقراءة. فإذا نهى عن رفع الصوت بالقرآن ففي بالأحاديث من باب أولى، لكن إذا كان يتحدث عن وجه لا تشويش فيه فلا تفرق بينهما. ولكن هذا نادر في صلاة الجمعة كما مضى أنه نادر، الغالب أن كل واحد مشغول بنفسه. حتى الإقامة يعني العلماء يستثنون يقولون إلا الأب مع ابنه الذي لأنه يدل عليه ومن عليه، ولا يجد الابن حرجا لو دخل مثلا شخص كبير والأماكن محدودة مثل كراسي أنه ما في مجال للتفسح، كل كرسي خاص بشخص واحد، وفيه صغير عمره 10 سنين 7 8 ودخل عمه أو شخص كبير، لا بأس الأب يمون على ولدي يقول يا ولدي بارك الله فيك قم من المجلس رح في آخر المجلس في كذا في كذا، ما في شيء، لأن العلة معقولة، العلة هي تحطيم هذا الجالس وإهانته، لأن الإقامة فيها إهانة وأيضا فيها حرمان من المجلس القريب لأنه جلس في مكان ارتاح فيه يحرم المجلس مع الإهانة، لكن الصغير ما تحصل هذه المفاسد لا سيما مع أبيه، قال أبوه يا ولدي افسح لعمك لخالك لفلان شيخ كبير، ما يليق أن الصغار يصدر في صدر المجلس والكبار يجلسون في آخر المجلس، هذا ما يليق. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول ليس منا من لم يوقر كبيرنا، يجب على الصغير توقير الكبير فيقام لتوقير الكبير، لكن إذا كانوا متكافئين فلا تجوز الإقامة لأن هذا فيه إهانة وحرمان. هذا ما يجوز، ما يجوز إذا كانوا متكافئين كلهم كبار في السن فلا يجوز إقامة الكبير لأجل أن يجلس الوجيه، لكن إذا كان عالما وأثره الشخص بنفسه ما في مانع، أو دخل كبير العائلة ابن 80 وفوق 80 وقام ابن 40 ابن 50 هذا طيب من الأدب، هذا من باب احترام الكبير جرت العادة به، إذا دخل الوجيه إما العالم أو المسؤول كالأمير ونحوه أو العالم أو مسؤول أو كبير في السن فإنهم يجدون يعني لذة في القيام له، التباعد عنه، تعال هنا ابو فلان تعال هنا ابو فلان، ما في شيء، لأن المحظور أو العلة معقولة. والله على حسب العادة، العادة محكمة العرف. لا العرف إذا كان يعني جرت العادة أنه ما يجد غضابة، دخل شخص لا يختلف فيه اثنان، فيه ترى فرق، لا بد أن ننظر في العلة. دخل كبير العائلة أبو 80-85 سنة، وفي واحد جالس في صدر المجلس عمره 30 سنة، هل يليق أنه جالس صدر المجلس أبو 30 أو 25 وأبو 80 يجلس في الأطراف؟ ما يليق. فلصاحب المنزل يقول له تنحى، وسع لعمك شوي، وسع لأبو فلان شوي، أو يعني قم خليه يقعد هنا، ما في شيء. يعني هذا هو اللي جرت به العادة، هذا هو الذي يعني يتمشى مع النصوص، احترام الكبير، تقدير الكبير. لكن يتورع إنسان من الإقامة، يتورع إذا شك في الأمر وأنه يمكن أن يحزن، يمكن أن يكون في نفسه شيء، فإنه يحذر من الإقامة. وإذا كان يمن عليه ويرى أنه لا حرج عليه أي أطلاقا، بل يتلذذ أنه يقوم لهذا الكبير، فلا حرج. إذا شك الأصل المنع. والنبي عليه الصلاة والسلام على فضله وعلى شرفه كان إذا جاء إلى المجلس أين يجلس؟ في أي مكان، ما يجلس في صديقين فلان وقيم فلان، يجلس في مكانه، يجلس في أي مكان. والصحابة يقولون ظهر حديث جابر بن سمرة، وكان أحد إذا أتى مجلس النبي صلى الله عليه وسلم جلس حيث ينتهي به المجلس، لا في إقامة، حتى لو جاء أبو بكر جاء عمر، أي مكان يجده خاليا يجلس فيه، هذا باب التواضع. لكن إذا جرت العادة وأن الناس لا يرتاحون وابن 80 عند الباب، هذا ما في بأس، يعني العادة محكمة والعرف أيضا محكم، والقائم لا يجد في نفسه حرج، حتى لو أقيم والله قم عن عمك، قم عن أبو فلان الكبير، الأمر في سعة إذا كان لا يجد في نفسه حرجا، هذه حالات يعني تقدر بقدرها. إذن قوله ثم يجلس فيه، هذا ليس هو العلة، يعني لا يفهم منه أنه إذا قامه ولم يجلس أنه يجوز، لا، لكن هذا هو الغالب أنه يقيمه ليجلس في مكانه، هذا يكون جمع بين خطأين، الإقامة والجلوس في مكان الغير، وهما خطأ سواء اجتمع أو افترق، فلا تجوز إقامة السابق، من سبق إلى شيء فهو حق به. عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يقيمن أحدكم أخاه ثم يجلس في مجلسه. وكان ابن عمر رضي الله عنهما إذا قام له رجل عن مجلسه لم يجلس فيه، هذا من ورع ابن عمر رضي الله عنهما، لأنه يخشى أنه قام حياء منه. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفس منه. يعني يأخذ من هذا الحديث أن الحقوق سواء كان مالا أو غيره لا يحل إلا بطيب نفس، فقد يسن مثلا يجامل، ترى مع فلان ساعة جيدة تمدح، تقول الله ما شاء الله ساعتك ممتازة، وش يقول لك؟ يقول ما تغل عليك تفضل حياء. تمر من عند واحد وواقف على باب بيتي تقول السلام عليكم، يقول عليكم السلام تفضل، هل قالها بطيب نفس أو قالها حياء؟ احتمل الحياء. إذن لا تعجل بالدخول حتى تعلم أنه يحب ذلك، إذا لزم كرر فادخل، وإلا فلا تدخل. بعضهم قال يحرم الدخول إذا غلب على ظنك أنه قالها مجاملة، لأنك إذا دخلت ستأكل من طعامه، فتأكل حراما لأن نفسه لم تطب. والحديث لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفس منه، رواه أحمد بسند صحيح. إذن الإنسان يحذر من أخذ الحقوق بغير حق، شوف يعني الإسلام دقيق جدا، الشريعة ما تركت صغيرة وكبيرة لبينت حاجات دقيقة جدا. قام من مكانه وجلس فيه، إذا كان هذه الأمور التي قد لا ينتبه لها كثير من الناس ولا يعدها شيئا، النبي عليه الصلاة والسلام ينص عليها وينهى عنها ويؤكد النهي، كيف بمن ينهب الملايين والمليارات؟ نسأل الله العافية، ولا يبقى يعتدي على دماء الناس وعلى أعراض الناس وعلى أموالهم، نسأل الله العافية. يعني هذه أمور دقيقة فيها نصوص وفيها نهي وفيها تأكيد من عمر رضي الله عنهما لا يجلس حتى لو قام له. شوف يعني كيف يربي الإسلام أتباعه على الورع وعلى الحذر من العدوان ولو كان كالشعر، نسأل الله السلامة والعافية. باب إذا قام المجلس ثم عاد فهو أحق به. وعن جابر رضي الله عنه قال عن جابر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يقيمن أحدكم أخاه يوم الجمعة ثم ليخالف إلى مقعده فيقعد فيه ولكن يقول افسحوا. هذا نص على الجمعة، ليس خاصا بالجمعة، هذا يذكر على سبيل المثال، وإلا فإن الحكم عام في صلاة جمعة، في صلاة مفروضة، في مجالس عامة الحكم عام، لكن هذا يقولون على سبيل المثال. باب إذا قام المجلس ثم عاد فيه فهو أحق به. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا قام أحدكم، وفي حديث أبي عوانة: من قام من مجلسه ثم رجع إليه فهو أحق به. يعني هذا الحديث يدل على أن المجلس واحد وأنه لم ينقطع، من قام مجلس ثم رجع إليه، لكن بشرط أن يكون القيام وقتا قليلا، مجلس واحد، دخل لصلاة مكتوبة وقبل إقامة الصلاة احتاج إلى أن يذهب إلى قضاء الحاجة أو جدد الوضوء، فإنه إذا عاد أحق بمكانه ولا يجوز لأحد أن يقعد فيه. لكن الأولى أن يضع شيئا، أن بعض الناس قد يخرج ولا يضع شيئا ولا يدري القادم هل في هذا المكان أحد أم لا، فنقول له ضع شيئا يدل على أنك ستعود لألا تحرج من يأتي. اللي يأتي يشوف مكان فاضي يجلس فيه، ثم يأتي هذا يقول قم عن مكاني، هذا ما ينبغي. إما تضع شيئا يدل عليك كمفتاح أو طاقية أو مسواك أو شماغ أو أي شيء، ومن رآه تركه، ومن جلس فيه فلا عذر له يقام. أما تركه خاليا فإنه مفرط، من تركه خاليا مفرط. لكن إذا كان معروفا في هذا المجلس، المجلس متعارفون وليس فيه أحد يأتي من خارج، ناس معزومين محصورين، قام واحد إلى الحمام ورجع، ما لي أحد أن يجلس في مكانه ولا يحتاج أن يضع شيئا لأن المجلس محصور. لكن المساجد مفتوحة، يأتي ناس من الخارج ولا يشعرون أنه قد قام. إذن هذا لا يدل على جواز حجز الأماكن في المساجد. بعض الناس يتعدى، يجي قبل مثلا إذا صلى الفجر من يوم الجمعة وخرج يضع كرسي أو يضع أي شيء، سجادة ونحو ذلك، ثم يذهب إلى بيته يفطر وينام ويرتاح، إذا جاءت الساعة 10 أو 11 جاء قال هذا مكاني، ويبدأ يهاوش خاصا في الحاضرين، هذا حرام. هذا الآن انقطع المجلس، صلى الفجر وانتهى وانقطع المجلس، ده خرج بعد صلاة الفجر، هذا مجلس جديد، هذه صلاة أخرى ومجلس جديد. إذن الحديث في المجلس الواحد. ويؤخذ من هذا أن من خرج من المسجد بنية الرجوع، يعني عندنا شرطان، الأول أن يخرج بنية الرجوع، والشرط الثاني أن لا يطول الفصل، فإنه لا يؤمر بتحية المسجد. إنسان كان جالسا في المسجد ثم بدا له أن يذهب إلى الخلاء، ذهب وقضى حاجته ثم توضأ ثم رجع، هل يصلي تحية المسجد؟ نقول لا، لأن المجلس واحد، من قام المجلس ثم رجع إليه فهو حق به. هذا يدل عليه أن المجلس لم ينقطع، هذا خروج يسير لحاجة، فالمجلس لم ينقطع فلا يؤمر بتحية المسجد. إن أحب أن يصلي ركعتي الوضوء هذه سنة، لكن إذا كان فيه درس مثلا فإن الأفضل أن يجلس، حاضر درس ثم خرج ورجع يجلس، وإذا لم يكن هناك درس ولا خطبة فإنه لا بأس أن يصلي ركعتي الوضوء. شوف يعني عندنا إذا كان المغسلة داخل المسجد فهو لا يزال في المسجد في عمل خير، ما راح ينام ولا راح يبيع يشتري خارج المسجد. إنسان جاء لمسجد الجمعة وصلى تحية المسجد جلس قليلا ثم ذهب يغسل ومواتا في نفس المسجد، الظاهر أن المسجد المجلس واحد ما انقطع، لكن الذي ذهب إلى البيت لا للوضوء أو قضاء الحاجة، ذهب إلى بيته وأفطر ونام ولا قاعد يسولف ساعة وساعتين ثم رجع، هذا يفعل بعض الناس، هذا خطأ، ويجمع معه خطأ آخر إذا رجع بدأ يخاصم في الحاضرين أو الجالسين، قم عن مكاني هذا مكاني وأنا جاي من الساعة 8 ورحت لحاجة ورجعت، ما يجوز. لو جلس في أي مكان لكان خيرا له من أن يتخطى، وفي بعد محظور ثالث تخطي، يعني جمع ثلاث محظورات، كل هذا من الجهل، ويظن أنه هذا أفضل له وأكثر لأجره، ما علم أن هذا أسوأ له ويأثم على هذا. أما شيء في داخل المسجد هذا ما في إشكال أنه لا يزال موجودا في المسجد. بعض الناس إذا جاء مبكرا يريد أن يستند إلى عمود أو جدار لأن الوقت طويل فيرجع إلى جدار وعمود يستريح، لكن ينبغي له إذا بدأ الناس يتكاثرون يتقدم، لا يطيل التأخر حتى لا يتخطى الصفوف بعد ذلك، يعني إذا قرب وقت مجيء الخطيب بدأ الناس يتكاثرون يتقدم. فالمهم أن من كان في المسجد لا إشكال أنه أن المجلس متصل ولا بأس أن يعود إلى مجلسه، أما إذا خرج فلا يجوز أن يعود إلا بهذين الشرطين، ما هما؟ نية الرجوع وقصر المسافة، خرج حاجة معينة يقضيها ثم يعود. لا بس هذه تصير تحية الوضوء، سنة الوضوء قصر إذا توضأ، وإذا ما توضأ صلى نافل مطلق إلا إذا كان في وقت نهي، إذا كان بعد العصر ولم يتوضأ فنقول لا تصلي يحرم عليك، أنا وقت نهي، صلى العصر وجلس ينتظر صلاة المغرب ثم خرج لحاجة غير الوضوء ثم رجع، نقول لا تصلي يعني وقت نهي. باب منع المخنث من الدخول على النساء الأجانب. وعن أم سلمة رضي الله عنها أن مخنثا يعني قال في الحاشية، قال أهل اللغة المخنث بكسر النون المخنث يعني أو مخنثا وفتحها مخنثا، والمشهور يعني الفتح فتح وفتحها هو الذي يشبه النساء في أخلاقه وفي كلامه وحركاته، وتارة يكون هذا خلقه من الأصل وتارة يكون بتكلف. إذا المخنث هو الذي يتشبه بالنساء في الكلام في الحركات في اللباس ونحو ذلك. عن أم سلمة رضي الله عنها أن مخنثا كان عندها ورسول الله صلى الله عليه وسلم في البيت، فقال لأخي أم سلمة يا عبد الله بن أبي أمية إن فتح الله عليكم الطائف غدا فإني أدلك على بنت غيلان فإنها تقبل بأربع وتدبر بثمان. قال فسمعه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لا يدخل هؤلاء عليكم، يعني كانوا يظنونه من غير أولي الإربة، مخنث خلقة، وكان يظنونه مخلقا مخنثا خلقة وأنه لا شهوة له، فكانوا لا يمنعونه يدخل على النساء لأنه من غير أولي الإربة. فلما وصف تلك المرأة علم النبي عليه الصلاة والسلام أنه يعرف أوصاف النساء وله نظر في النساء، فمنعه من الدخول. ما معنى تقبل بأربع وتدبر بثمان؟ قالوا أربع عكن في البطن، وكانوا كان العرب يحبون المرأة السمينة بدينة، فيمدحها بالسمن لأن الطعام قليل ويقل أن تسمن النساء في ذلك الوقت، كما قالت عائشة رضي الله عنها لما حملوا الهودج لم يشعروا بأن ليست موجودة، كان النساء لم يهبلن ولم يغشهن اللحم، إنما يكن العلقة من الطعام، أكل قليل للمرأة نحيفة. هذا موجود في البلاد الفقيرة، تجد المرأة نحيفة جدا، فيندر تجد امرأة بدينة يعني، وكانوا يحبون هذه امرأة تصير يعني مرغوبة، المرأة السمينة يندر وجودها في ذلك الوقت. أما اليوم فبالعكس، الناس يحبون المرأة الرشيقة كما يقولون، وينفرون من السمن كثرة السمن. فالمقصود أن هذا يمدحها بالسمن، إذا أقبلت أقبلت بأربع، أربع مصافط في البطن سمى عكن، وإذا أدبرت أدبرت بثمان. كيف الثمان؟ أطراف العكن، لأن الظهر ما في عكن، عكن البطن تبين من وين؟ من الجانبين، يصير أربع من هنا وأربع من هنا، يعني هذا يدل على أن العكن كبيرة واضحة، حتى وهي مدبرة ترى هذه العكن من يمين ومن على اليسار. فالنبي عليه الصلاة والسلام منعه، أنه علم أنه يعرف أمور النساء. والله سبحانه وتعالى أمر بمنع الأطفال الذين لم يبلغوا إذا عرف أمور النساء، قال تعالى في الإذن في من يباح له الدخول على النساء، قال تعالى لا جناح عليهن في آبائهن ولا أبنائهن إلى أن قال أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء. طفل ما بلغ، لكن الذي يظهر ابن عشر ابن تسع ابن ثمان ابن احدى عشرة، إذا كان يعرف أوصاف النساء وله نظر يقول والله فلانة جميلة فلانة حلوة فلانة طويلة فلانة كذا، يصب للرجال، هذا يمنع ولو كان دون البلوغ. والطفل البريء السليم الذي لا يهتم ولا يعرف أمور النساء، هذا هو الذي يؤذن له بالدخول، كذلك المخنث على حسب حاله. إذن الحديث يدل على أن المخنث ينقسم إلى قسمين، مخنث خلقة يعني خلق الله تعالى كذلك، هذا لا يلام ولا يعاقب، وذلك النبي عليه الصلاة والسلام لم يعاقب هذا المخنث في أول الأمر لأنه ظنه أنه خلقة تركه، وكان يدخل النساء ولا أحد يمنعه. والنوع الثاني الذي يفعله تشبها بالنساء، هذا ملعون، وجاء عند أبي داود في السنن في السند الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى مخنثا قد خضب يديه ورجليه بالحنة، جاء به إلى النبي عليه الصلاة والسلام وفي يديه ورجليه حنة، فقال النبي عليه الصلاة والسلام ما هذا؟ تعجب كيف رجل يتحنى؟ قالوا يتشبه بالنساء، فنفاه النبي صلى الله عليه وسلم إلى النقيع. النقيع وادي بعيد عن المدينة، ليس البقيع، النقيع وادي بعيد عن المدينة. قيل يا رسول الله فلا نقتله؟ قال إني نهيت عن قتل المصلين. طيب إذن حكم المخنث الذي يتقصد حكمه أنه ملعون، كما في صحيح البخاري لعن الله المتشبهين من الرجال بالنساء والمتشبهات من النساء بالرجال، وقال أخرجوهم من بيوتكم، وهو النفي لإخراج من البيت لعله يدخل على النساء، والإخراج بالكلية من البلد كما جاء عند أبي داود. إذا لم يمكن نفيه الآن لأنه لو نفي أخرج من البلد يروح مكان ثاني ويفسد ويفسد غيره، لأن الغالب أن الذي تشبه بالنساء لا يمنع من أراد أن يفعل به الفاحشة. إن ثبت عليه الفاحشة برضاه قتل. إذا رأيت من يعمل عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول به، وإذا لم يثبت عليه فإنه ينفى. وإذا لم يكن النفي صالحا له فإنه يسجن، هكذا قال العلماء. لأن النفي ما المراد منه؟ كف شره، إبعاده عن الناس لئلا يفسدهم، لأن هذا إن جالس الرجال أفسدهم لأنه تشبه بالنساء فتنة للرجال، وإن جالس النساء فهو خاطر عليهم لأنه رجل وفيه أصل الشهوة لكنه يتشبه باختياره. إذن هذا ليس صالحا للرجال ولا للنساء، إذن هذا يبعد. فإن لم يمكن إبعاده بالنفي فإنه يسجن. وهذا هو المعمول به الآن، أن من مسك من هؤلاء يسميه بعض الناس الجنس الثالث. هذا اصطلاح حادث، الجنس ما في جنس ثالث بلا شك، ويا ذكر يا أنثى، لكن هذا اصطلاح. فهؤلاء يسمون المخنثون، هؤلاء يسجنون. إن كان خلقة فلا لوم عليه، لكن إذا كان يمكن يفتن به يبعد، حتى لو سجن لا عقوبة له لكن لكف شره لئلا يفسد الآخرين. كالمجنون الذي يصول على الناس بقتل أو بضرب، ماذا يفعل به؟ يحبس، لا عقوبة له لأنه مرفوع عنه القلم، لكن من أجل كف شره لئلا يؤذي الناس. فإذا نقول المخنث خلقة الذي لا يفتن به أحد هذا يترك، ولو دخل على النساء فلا حرج لأنه لا شهوة له. وأما الذي يفعله تقصدا فإنه يسجن لكف شره، وإن فعل به الفاحشة قتل، يعني إذا فعل به باختياره ورضاه قتل. إذن قوله لا يدخل هؤلاء عليكم، هذا منع من الدخول على النساء، يعني لا يمكن من الدخول على النساء الأجنبيات. والنفي يعني هذا هل هو يدل على النفي لا يدخل؟ لا، مو بصريح في النفي، في النفي يعني الإخراج من البلد. لا يدخل هؤلاء عليكم يعني البيت، النفي يؤخذ من أحاديث الأخر. والله أعلم، صلى الله عليه وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.